بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. والمراد بهذا الباب أي وصية الرجل ابنته إذا تزوجت لأجل زوجها، أي وصيتها بطاعته، بالقيام بحقه، بالإحسان إليه، بما يجب عليها نحوه. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه، وعدلت معه. عدل أي مال عن الطريق الرئيسية إلى طريق أخرى ليقضي حاجته. جاء في رواية مسلم قال: فلما رجعنا من الحج مال عمر رضي الله عنه إلى الأراك ليقضي حاجته فملت معه. قال: وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء، فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، بمعنى يقص عليه القصة. قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، أي باعتبار أنهم كانوا بعيدا، كانت مساكنهم بعيدة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيتناوب هو وصاحب له حرصا منهم على العلم. هذا يذهب يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يكون في عمله، وكان من أعمالهم رعية الإبل، وهكذا الثاني في اليوم الثاني ينزل ويأتي بخبر الوحي وما حدث في المدينة. قال: وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فسخبت على امرأتي فراجعتني. سخبت لغة في صخبت، والصخب هو رفع الصوت، أي المعنى زجرتها، صحت عليها في شيء مع الغضب. فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك، وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلت قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى لا تستكثري لا تسأليه الشيء الكثير، ولا تراجعيه في شيء، فتكلم بشيء فاسمعي له وامتثلي ما يقول، لا تراجعيه ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة، الجارة يطلق مراد به الضرة، سميت جارة لأنهما معا عند رجل واحد، أوضأ منك أي أجمل منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد من الحديث، أنه أوصاها لأجل زوجها، لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تسأليه الشيء الكثير، ولا تراجعيه في شيء، إذا تكلم بأمر فامتثلي ذلك، ولا تردي عليه قوله، ولا تراجعيه في كلامه إذا تكلم، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. قال عمر وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا. غسان أي نصارى الشام، كان شاع خبر أنهم يريدون غزو المدينة، تنعل الخيل أي تتجهز وتعد العدة. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاء غسان؟ قال لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت خابت حفصة وخسرت. قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون، قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له فاعتزل فيها، مشرب الغرفة مرتفعة. ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ ألم أكن ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم بعض يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر، فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت. فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني، قال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، رمال الحصير هو الحصير نفسه، إذا نسج الحصير وصنع منه شيء قال رمل الحصير، والرمال الحصير أي ما يتخذ منه. قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله طلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال لا، فقلت الله أكبر، ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله؟ أستأنس أي أتحدث بحديث يؤنسك يزيل عنك الهم، هو يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قلت وأنا قائم أستأنس، يستأذن في الكلام، يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، فجلست حين رأيته تبسم فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، فقلت يا رسول الله ادعو الله ليوسع على أمتك، فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلت طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا، فقال الشهر 29 ليلة، وكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخير فبدأ بي أول امرأة من نساء فاخترته ثم خير نساءه كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة. أن هذا الحديث كما بوب عليه البخاري رحمه الله وصية أو موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، أي أنه يشرع للإنسان إذا زوج ابنته أن يوصيها لأجل زوجها، أي مما يتعلق به، فإن الأب يكون عنده من الفهم والمعرفة والإدراك ما قد يغيب على ابنته المتزوجة التي قد تكون صغيرة، فيوصيها بما يراه نافعا لها في حياتها مع زوجها وما يراه مقربا لها إلى الله تعالى. وهكذا كان السلف، ومن ذلك هذه الوصية من عمر، أوصى ابنته بهذه الوصية ألا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير وألا تراجعه في الكلام وألا تغاضبه فتهجره. وهذه وصايا عظيمة يدخل بسبب هذه الأمور التي ذكرها عمر خلافات كثيرة بين الأزواج بسبب الاستكثار من الطلب أو بسبب عدم انضباط اللسان من الزوجة، تراجع زوجها وترد عليه كلامه وتطاوله فيه، أو بسبب المغاضبة والهجران والإعراض وعدم الإقبال عليها. فحقيقة أن هذه الوصايا من عمر رضي الله عنه جمع فيها أسبابا رئيسية مما يفسد الحال بين الزوجين. فكثير من الأحوال التي يفسد فيها الحال بين الزوجين يكون سببها أحد هذه الثلاث الأمور. وهكذا كان السلف، بل كان بعضهم يأتي يريد أن يؤدب ابنته ويضربها لأجل زوجها، كما فعل الصديق مع عائشة حتى دفع عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من بعد الصحابة أثر عنهم في ذلك وصايا كثيرة يوصون بناتهم إذا زوجوهن. وهذا الحديث طويل في هذه القصة فيه فوائد كثيرة، وقد سرد الحافظ رحمه الله منها عشرات الفوائد لمن أحب مراجعتها. وهكذا خير من أهل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح للبخاري استنبط من هذا الحديث 105 فوائد، والحافظ هنا ذكر كثيرا ممكن نحو 50 فائدة أو حول ذلك، والشاهد منه ما سبق سبقت الإشارة إليه من موعظة الرجل ابنته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.